بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى بن عقبة ابن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب. قال محمد بن بكار: أظنه يعني العلم. وهذا الإسناد الذي ذكره البغوي إسناد ضعيف جدا، لأن فيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وقد قال فيه الإمام البخاري رحمه الله منكر الحديث، وهكذا أيضا قال أبو حاتم متروك الحديث وذاهب الحديث وكان يفتعل الحديث، فهذا الحديث لا يصح. وقد روي أيضا عن أنس، ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، حديثا أيضا مرفوعا عن أنس، وفيه: وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر والذهب. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والحديث يروى من وجوه كثيرة كلها معلولة، ولا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. وهذه اللفظة، وهي لفظة الذي يضع العلم عند غير أهله كالذي يضع أو يقلد الخنازير الجوهر والذهب، رواها السهمي والرافعي، فلا حديث في هذا لا تصح، لكن المعنى صحيح أنه لا ينبغي أن يطرح العلم عند من لا يحسنه، كالذي يريد به مباهات العلماء ومجارات العلماء ومخاصمة ومجادلة الناس، فهذا لا ينبغي أن يطرح له العلم ولا يحدث به، لأن هذا ما يحسن في العلم، والعلم يطرح عند أهله، عند من يرغب فيه وعند من يقوم به. فلهذا ترى أهل الحديث العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى يضعون العلم عند أهله، فلا يضعونه عند أهل الأهواء والبدع، بل لا يحدثونهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يقلبون الأمور والأحاديث، بعد ذلك يؤولونها على رأيهم الفاسد أو يفتنوا بها الناس. فهذا صحيح المعنى أنه لا يطرح الدر، الدر هو العلم، العلم بمثابة الدر والجوهر والذهب، لا يطرح في أفواه الكلاب ولا الخنازير، فلا يستحق أهل الأهواء والبدع والمخاصمين والمجادلين، ولا كذلك عند من يستعجل فيه ويريد به حظا من حظوظ الدنيا، ولا كذلك عند من لا يفرق بين الصحيح والضعيف، وكذلك بين السقيم والمعلول، وما صح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء فعل السلف كذلك، وقد جاء وذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن الأعمش أنه خرج ذات يوم فلقيه جماعة خرج للنزهة في مكان ما في العراق، فلقيه جماعة وأرادوا منه أن يحدثهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن الأعمش في جعبته الكثير والكثير لمن سمعه من الصحابة ومن التابعين، وقد سمع الكثير رحمه الله، وكان يلقب بالمصحف، وحتى أن له قراءة. فجاءوا هؤلاء الأقوام يريدون من الأعمش أن يحدثهم، فماذا قال الأعمش؟ قال: من يعلق الدر على الخنازير؟ يعني أنتم لا تستحقون أن أحدثكم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من فراسة العالم، العالم يرى أن بعض الناس ما يستحقون أن يطرح عندهم ذلك العلم. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يضعون العلم إلا في الأخيار، في الناس الصالحين الذين يرغبون فيه ويعملون به وينفقون منه ويحدثون به، ولا يريدون به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، يريدون نشر هذا العلم كما هو، يأخذونه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يبثونه في الأمة، وهم مع ذلك شديدي الحرص عليه، شديدي الحرص على هذا العلم والعمل به، فيعرفون من هو الذي يستحق أن يحدث بالعلم النافع وينفعه الله عز وجل به. فإذا جاء أهل الأهواء وأهل البدع المخاصمون والمجادلون أمسكوا عنه لئلا يجعل ذلك العلم فتنة ويفتنون به الناس. وهؤلاء السلف رحمهم الله تعالى كانوا شديدي الحرص على العلم ولا يحدثون به كل من هب ودب. قال ابن إدريس رحمه الله تعالى، وهو عبد الله بن إدريس الأودي، قال: قلت للأعمش: يا أبا محمد، ما يمنعك من أخذ شعرك؟ يعني ما يمنعك من أن تقص شعرك؟ قال رحمه الله: فضول الحجامين، هؤلاء الذين يأخذون الشعر عندهم فضول، يعني يثرثرون ويسألون أسئلة كثيرة، وهو رحمه الله ما يحب هؤلاء أصحاب الفضول والثرثارون الذين ما عندهم عناية بالعلم النافع، وإنما كله قيل وقال ومجادلة ومخاصمة. فقال: فضول الحجامين، ولعله يريد الحلاقين، فهو الذي وردت هكذا: فضول الحجامين. فقال له ابن إدريس: يا أبا محمد، أنا سأتيك بحجام لا يتكلم حتى يفرغ من شعرك، سأتيك بواحد، هذا الواحد ما يتكلم أبدا حتى يفرغ من شعرك. قال: إذا كان كذلك لا بأس، هاته. قال: فذهبت إلى جنيد الحجام وأخبرته الخبر، قلت له إن أبا محمد لا يحب الكلام، لا تثرثر معه، لا يحب الكلام، قص وامشي يفتح الله عليك. وكان هذا جنيد محدث من المحدثين، يعني عنده شيء من علم الحديث. قال: فجاء جنيد الحجام إلى الأعمش رحمه الله وبدأ يقص، خلاص أخذ النصيحة من ابن إدريس وبدأ يقص، لكن ما جاء له صبر، قص نصف شعر الأعمش، بقي النصف، فعند النصف كما يقال حكه رأسه، قال: سأسأل الأعمش. فسأل الأعمش سؤال، قال له: يا أبا محمد، ما تقول في حديث حبيب ابن أبي ثابت في المستحاضة؟ سأله سؤال، سؤال قد يكون عاديا يريد يستفيد، والله أعلم، لكن هذا كما قال الأعمش، هؤلاء عندهم فضول يحبون أن يتكلموا. قال: ما تقول يا أبا محمد في حديث حبيب ابن أبي ثابت في المستحاضة؟ قال: فصاح الأعمش صيحة وانتفض من تحت ذلك الحجام وولى هاربا وترك نصف شعره وما قصه إلا بعد شهر بعد شهر رحمه الله تعالى وترك ذلك الرجل. فهذا ما ذكر في ترجمة الأعمش رحمه الله تعالى ذكره الذهبي في السير. وجاء رجل إلى ابن معين رحمه الله، وما أدراك ما يحيى بن معين، إمام الجرح والتعديل في زمانه الذي كان يهابه المحدثون وربما تصنعوا له لمعرفته بالرجال. جاءه رجل فقال: يا أبا زكريا، أريدك أن تحدثني حديثا أذكرك به، يعني حديث هذا إذا ذكرت هذا الحديث سأذكر يحيى بن معين في الإسناد، أذكرك وسأظل أذكرك بهذا الحديث. ابن معين يعرف أن هذا الرجل ليس بأهل لأن يحدث، قال له: أذكرني أنك جئتني وطلبت مني أن أحدثك فلم أفعل، اذهب، هذا الذي ينبغي أن تذكرني به. قال: أريد حديثا أذكرك به. قالوا: الآن خذه. ما هو الحديث؟ أذكرني أنك جئتني فطلبت مني أن أحدثك فلم أفعل، هذا الذي ينبغي أن تذكرني به. سيذكره ولا ما سيذكره؟ سيذكره، ما سينساه، سيقول: يوم من الأيام جئت عند يحيى بن معين وطلبت منه أن يحدثني فأبى ولم يفعل ذلك. وأيضا جاء رجل إلى سعيد بن أبي مريم وهو من المحدثين الكبار وطلب منه أن يحدثه فلم يفعل وأبى عليه، ثم جاءه آخر فجلس إليه وحدثه وذاك يسمع، فلما انتهى من حديثه جاءه الأول قال: أنت أعرضت عني ولم تحدثني وحدثت الآخر، وهذا ليس من شيم أهل العلم، العلماء ما يفعلون كذا، أنت ليش ما حدثتني؟ زعلان وضبان يا أخي، هو حر كما يقال. قال: ماذا له سعيد بن أبي مريم في الجواب رحمه الله؟ قال له: إذا كنت تعرف الشيباني من السيناني وأبا حمزة من أبي جمرة وكلاهما يروي عن ابن عباس حدثناك كما حدثنا غيرك وقربناه، إذا كنت تعرف هذا وتميزه حدثناك، وإذا ما كنت تميزه ما حدثناك، إيش الفائدة أنت ما تعرف الشيباني ولا السيناني ولا تعرف أبا حمزة وأبا جمرة؟ ما الفرق بين الشيباني والسيناني؟ هي عبارة عن ثلاث نقط في السين، توضع ثلاث نقط في السين فيصير من السيباني إلى من؟ الشيباني. وأيضا أبو حمزة وأبو جمرة هي راء وزاي، نقطة على الراء تصير من أبي جمرة إلى أبي ماذا؟ حمزة، وتحذف النقطة على الجيم. وكلهم يروي عن ابن عباس، يعني ربما يأتيك في الكتاب أبو جمرة أو أبو حمزة أو الشيباني أو السيناني، هل عندك معرفة بعلم الرجال؟ هل أنت ممن يشتغل بهذا العلم؟ كيف أحدثك وأنت ما تحسن؟ فهكذا نظرة العلماء رحمهم الله تعالى إلى تلاميذهم وإلى طلابهم وإلى من جاء لطلب الحديث، يتفرسون في ذلك الآخذ، هذا الآخذ عنده حب ومعرفة وعنده كذلك عمل بهذا العلم، أم أنه من الثرثارين الذين يريدون الاستزادة فقط من العلم ليماروا به السفهاء ويجاروا به العلماء ويخاصموا ويجادلوا ويفتنوا به الناس؟ ولا العلم مبثوث، العلم والإيمان كما قال معاذ رحمه الله تعالى: مكانهما من ابتغاهما وجدهما. وكيف وصل لنا العلم النافع إلا عن طريق الرجال الذين حفظوا الأسانيد وحفظوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحملوا هذا العلم، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ما يحمله إلا العدول، الناس الثقات، الناس الأثبات، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين العلم في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة إلى أوان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن مالك، أوان يرفع فيه العلم من ماذا؟ من الصدور، ويرفعه بانتزاعه ماذا؟ بقبض العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فالعلماء ورثة الأنبياء يأخذون العلم عن غيرهم، وكل عالم يأخذ عن عالم. فمن لم يتفقه ويطلب العلم على أيدي المشايخ والعلماء فأنى يصير من المشايخ ومن العلماء بعد ذلك، وإنما يجالس العلماء ويزاحمون بالركب. أما الذي ما يجلس للعلماء ودائما وهو مشغول ومشغول ومشغول، ثم بعد ذلك أن يصير من العلماء، نقول له هيهات هيهات، فضلا عن أن يكون ماذا؟ ممن يسمى بطالب علم، طالب علم. فطالب العلم هو الذي يطلبه بهذا المعنى، يطلب، ما يزال عنده نهمة شديدة في طلب العلم. والعلماء عندهم رحمة وعندهم شفقة، عندهم رحمة وعندهم شفقة أيضا بطلابهم وتلاميذهم، فيدلونهم على مفاتيح العلوم والخير ويرشدونهم إليه، وكذلك يحدثونهم بما عندهم لأجل أن يأخذوا هذا العلم، ما يكتنزون العلم ويحبسون العلم عمن عرفوا منه الحرص فيه والاجتهاد في طلبه وفي تحصيله والسهر والكد وبثه في الناس. العلماء كيف صاروا ورثة أنبياء؟ صاروا ورثة أنبياء لأنهم علموا أن هذا العلم كما أخذ بالذل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أخذنا هذا العلم بالذل فلا ننفقه إلا بالذل. ذكر هذا ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية. يعني كيف بالذل؟ العلم جاك وأنت نايم، جاك وأنت على فراشك، جاك بأي صورة بأي شكل؟ قال أخذناه بالذل، رحلنا فيه. ألم يرحل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى عبد الرزاق الصنعاني؟ رحل وتعب في تحصيله، أخذناه بالذل، وربما جلسوا الشهور، الأيام والشهور في الرحلة في طلب العلم، وذاقوا ما ذاقوا من مرارة الرحلة من العمل للناس، ربما كانوا يعملون ويؤجرون أنفسهم، هذا يعتبرون كأنه ذل، يعني ذلوا له أنفسهم حتى حصلوه، جلسوا بين يدي المشايخ والعلماء، زاحموهم بالركب في بيوتهم في مساجدهم. فلما أخذه التابعون عن الصحابة وذلوا له، كذلك أتباع التابعين أخذوه وذلوا له. فلهذا ترى العلماء لا ما يعطون أي واحد، أي إنسان هكذا يأتي يقول أنا بحصل العلم. هذا الرجل جاء مستعجل إلى يحيى بن معين، قال له حدثني حديثا أذكرك به، فوضى، هو لعب عيال كما يقول المصريون. هذا ما هو هكذا عباد الله. العلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الصحابة. من سيأخذ هذا العلم ويكون وعاء له، حافظا له، عاملا به؟ فلهذا ما يعطونه أي أحد. قال أخذناه بالذل فلا ننفقه، لا نعطي أحد إلا بإيش؟ بالذل. نعرف أن هذا فعلا طالب علم، أن هذا يريد العلم، أن هذا يستحق أن يحدث، يستحق هذا العلم، فنجلس له ونبذل له ونعطيه ما عندنا. فإذا وجدوا ذلك الحرص على هذا الطالب وهذا المستفيد للذي يريد أن يأخذ من المشايخ ويمشي فقط، لا، وإنما يريد أن يأخذ ويطلب العلم ويستزيد من العلم ويشاور العلماء حتى مع علمه، حتى مع استفادته ما زال يرجع إلى ماذا؟ العلم. والعلماء في كل زمن كان بعضهم إلى بعض يرجع، ما ينفرد أحد منهم مع وجود المشايخ ووجود العلماء ويقول وحدي وحدي، هذه ما هي عند المشايخ والعلماء، وإنما عندهم المشاورة في العلم، خاصة في أمور الفتن الكبيرة التي تأتي في الأمة، يرجع بعضهم إلى بعض ويثبت بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، يتواصون بالحق يتواصون بالصبر. اقرأوا سيرة الإمام أحمد رحمه الله مع جلالته، مع جلالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إن إلا أنه كان يستنصح وكان يسترشد بأقوال العلماء وأهل زمانه، وربما أخذ بمن هو دونه، أخذ من أقوال ونصائح من هو دونه رحمه الله تعالى إذا كان فيها حق، نصيحة ومشورة، ولا يقول خلاص بلغت القنطرة أنا الإمام الفلاني إمام الثقلين. من أنت حتى تكون إمام ماذا؟ الثقلين. انظروا عباد الله إلى تواضع العلماء، كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا تواضعا رحمهم الله تعالى، ويبذلون هذا العلم في سبيل الله ولوجه الله، لا يبتغون به دنيا، لا يبتغون به مفاخرة، لا يبتغون به رئاسة، لا يبتغون به جاها، وإنما علم ورثوه وأخذوه ممن سبقهم من مشائخ وعلماء وبذلوه كما عرفوا من سيرتهم رحمهم الله تعالى. وسيرة شيخنا مقبل رحمه الله معروفة، أخذ العلم عن مشايخ أجلاء وعن علماء كبار، ومع ذلك في دعوته رحمه الله تعالى، وكتب هذا في وصيته، أنه ما كان يستغني عن مشورة إخوانه من طلاب العلم ومن المشايخ ومن العلماء، يكتب إلى هذا ويجتمع مع هذا رحمه الله. هكذا سيرة ماذا؟ أهل العلم. ولهذا ينبغي علينا أن نعرف كيف طلب هؤلاء العلم وكيف حققوا هذا حتى رفعهم الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث الذي بين أيدينا الذي ذكره الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وإن كان ضعيفا إلا أنه صحيح المعنى، وقد عمل به السلف رحمه الله تعالى من الصحابة ومن التابعين، جاءت القدرية إلى ابن عمر رحمه الله تعالى وغيرهم ورد بدعتهم، ردوا بدعة القدرية وردوا بدعة الخوارج. ابن عباس ناظر الخوارج وعرف أنهم لا يفقهون، ما يفقهون الكتاب والسنة، وليس فيهم أحد لما ناظرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن العلم أمره عظيم كما قال معاذ رحمه الله تعالى، الأمر عظيم، أمر العلم ليس بهين أن يقال فلان عالم فلان شيخ وفلان كذا، حتى ينظر عمن أخذ وممن أخذ وكيف سيرته في هذا العلم النافع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.